بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، أبوه عثمان بن جبلة، عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه. يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. إن الأولى، ربما قال إن الملا قد بغوا علينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا، يرفع بها صوته أبينا أبينا. قال الحافظ رحمه الله: قوله لولا أنت ما اهتدينا، وأورده في غزوة الخندق من وجه آخر عن شعبة، أتم سياقا. وقوله هنا لولا أنت ما اهتدينا، وفي بعضها لولا الله، هكذا وقع بحذف بعض الجزء الأول ويسمى الخرم. هذا لا يدرى كيف وجه التمني فيه، وإنما هذا الامتنان، ولعله لمجرد كلمة لولا. قال ابن بطال: لولا عند العرب يمتنع بها الشيء لوجود غيره، تقول لولا زيد ما صرت إليك. حرف امتناع، تأتي حرف امتناع الامتناع وحرف امتناع لوجود. أي كان مصيري إليك من أجل زيد، وكذلك لولا الله ما اهتدينا، أي كانت هدايتنا من قبل الله تعالى. قال الراغب: لوقوع غيره. ويلزم خبره الحذف، ويستغنى بجوابه عن الخبر. قال: وتجيء بمعنى هلا، نحو لولا أرسلت إلينا رسولا، ومثله لوما بالميم بدل اللام. وقال ابن هشام: لولا تجيء على ثلاثة أوجه. هشام يذكر في كتابه مغني اللبيب مثل هذا. أحدها أن تدخل على جملة لتربط امتناع الثانية بوجود الأولى، نحو لولا زيد لأكرمتك، حرف امتناع لوجود، أي لولا وجوده. وأما حديث لولا أن أشق، فالتقدير لولا مخافة أن أشق لأمرت أن أمر إيجاب، وإلا لانعكس معناها. إلى قوله: والوجه الثاني أنها تجيء للحظ، وهو طلب بحث، طلب طلب بحث طلب بحث وإزعاج، وللعرض وهو طلب بلين وأدب، فتختص بالمضارع نحن لولا تستغفرون الله. والوجه الثالث أنها تجيء للتوبيخ والتندم فتختص بالماضي نحو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا انتهى. وقد ذكر أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها تجيء بمعنى لملا لملا، وجعل منه قوله فلولا كانت قرية آمنت، والجمهور أنها من القسم من القسم الثالث. وموقع الحديث من الترجمة أن هذه الصيغة إذا علق بها القول الحق لا يمنع، بخلاف ما لو علق بما علق بها بما ليس بحق. لولا إذا علق بها القول بحق لا يمنع، لولا الله ما اهتدينا، بخلاف ما لو علق بها ما ليس بحق، كمن يفعل شيئا فيقع في محذور فيقول لولا فعلت كذا ما كان كذا وكذا، فلو حقق لعلم أن الذي قدره الله لا بد من وقوعه سواء فعل أم ترك. فقولها واعتقاد معناها يفضي إلى التكذيب بالقدر. لولا أنتم لكنا مؤمنين، لو أطاعونا ما قتلوا. الوجه الشاهد فيها من حيث أنها في باب التمني على ما ذكر نقل الحافظ رحمه الله فيه غموض، ولهذا غاص الحافظ في استخراج كلام العلماء للقول فيها لمناسبة ذكر الحديث فيها وفي هذا الموضع. وفي الحديث دلالة على أن الهداية من الله عز وجل، هداية التوفيق من الله، وهداية الدلالة والإرشاد من الله، ثم على يد من شاء من خلقه. لولا أنت ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا. وهذه الهداية ليس المقصود بها الهداية من حيث أن الإنسان عرف ربه وأسماءه وصفاته والصلاة والصيام والزكاة والحج وطلب العلم، المقصود بها هذا وما هو أدق من ذلك. فلولا الله عز وجل ما هداك لفهم القرآن، ولولا الله عز وجل ما اهتديت للإسلام ولا للسنة، وكذلك أيضا لأي شيء من أمور الهداية من أنواعها. هناك هداية عامة يشترك فيها الحيوان والإنسان، ولولا الله ما اهتدوا، ما عرفوا يأكلون، ما عرفوا يشربون، ما عرفوا يعيشون. حتى الهداية العامة داخلة تحت هذا، والهداية الخاصة أيضا، وهداية الدلالة. لولا الله عز وجل ما دللنا وما وفق من يدلنا، فهذا اللفظ يشملها كلها. لله الأمر من قبل ومن بعد، وما بكم من نعمة فمن الله. وقوله ولا تصدقنا ولا صلينا تفصيل بعد الإجمال، فالهداية تشمل التوفيق للصدقة وللصلاة وللصيام ولما ولسائر أمور دين الله. وبعد أن ذكر هذه المنة لله سبحانه وتعالى وأنها من خصائصه الصدقة والصلاة والهداية ككل، طلب من الله عز وجل السكينة على ذلك والثبات عليه. فأنزلا سكينة علينا، فإن من وفق للسكينة في حياته يعيش ساكنا على دين الله غير منزعج عنه، راضيا به مطمئنا إليه غير نافر منه. السكينة في قلبه، والسكينة في جوارحه، والسكينة في أقواله وأعماله وأفعاله وسائر حياته. وليس المقصود فقط في القتال أمام الكافرين، قتال الكافرين والثبوت أمامهم، هذا منها بدليل قوله وثبت الأقدام إن لاقينا، أنزلا سكينة علينا تلازمنا في سائر حياتنا وأقوالنا وأفعالنا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فالمؤمنون مما من الله عز وجل به عليهم السكينة، الطمأنينة، الرضا بدين الله الحق. وثبت الأقدام إن لاقينا، أيضا في طرق هذا الحديث من فضل الله عز وجل على المؤمنين أنه إذا أكرمهم بالسكينة، تلك السكينة من فوائدها ثبوت الأقدام عند اللقاء، عدم الإنزعاج، عدم المبالاة بالباطل وأهله. ثم علل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء بغاة، المشركون يعتبرون بغاة كلهم، ليس من المشركين سواء كان داعيا إلى شركه أو غير داع، يعني بلسان المقال، وليس من المبتدع إلا وهو باغي سواء كان داعيا بلسان المقال أو غير داعي، إنما بلسان حاله وفتنته، إلا وهو باغي على دين الله وعلى عباد الله المؤمنين، لأن مخالفة الحق عمدا وقصدا بعد وضوحه وبيانه هذا بغي، هذا عدوان، هذا تعدي حدود الله. وهذا البغي يضر بالمسلمين، وهو بغي على المؤمنين الدعاة إلى الحق والهدى. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأولى قد بغوا علينا، بغوا علينا بالاعتداء، وبغوا علينا أيضا كذلك بمحاربة ديننا، وبغوا علينا من عدة جوانب، بوقوع الشرك وعدم الانصياع له للحق أي للإسلام. ثم أبان أيضا أنهم هؤلاء البغاة الذين يريدون منا أن نعود إلى دينهم الباطل، إذا أرادوا فتنة أبينا، إذا أرادوا منا شركا، إذا أرادوا منا مخالفة للحق أبينا. هذا هو الواجب على كل مسلم، أن من دعاه إلى فتنة يأبى إذا أرادوا فتنة أبينا. أما أنك كلما دعيت إلى فتنة فتنة أجبت، فتنة أجبت، كم أنت واحد ستصير مفتون بسائر الفتن، هذا سيدعوك إلى فتنة شركية، وهذا يدعوك إلى فتنة بدعية، وهذا يدعوك إلى فتنة دنيوية، وهذا يدعوك إلى فتنة خلقية، وهكذا. إذا لم تأبى الفتن صرت ضحية لها، هذا يدعوك بلسان حاله، وهذا يدعو لك بلسان مقاله، وهذا يدعوك بماله، وهذا يدعوك بشبهاته، وهذا ومن شتى الجوانب. فكن يا أخي بصيرا بالحق، وأبى الفتن، ائبها، ارفضها. مما أثنوا به على الإمام أحمد رحمه الله قالوا عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، وأتته شبه فنفاها. يعني هذا شيء عجيب الذي وصفه في أربع كلمات، لكنها شاملة لترجمة، ترجمة مختصرة للإمام أحمد تعتبر. ولك برسول الله صلى الله عليه وسلم، لنا جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في إباء الفتن ورفضها، بل والتبرؤ منها، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله الآية الأخرى، وهكذا سورة الممتحنة وما فيها من البراءة من الشرك وأهله. بدأ بيننا وبينكم العداوة وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغض حتى تؤمنوا بالله وحده، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغض حتى تؤمنوا بالله وحده. إلى هنا.